كم يسرني أن ألقاك مجددا مستمعي لنتأمل ونتمتع بكلمة الله الحية، ولا يمكنني أن أجد أفضل منك رفيق في رحلتنا هذه عبر صفحات الكتاب المقدس. نصل اليوم إلى ختام تأملاتنا في الرسالة إلى العبرانيين، وسنبدأ في الحلقة المقبلة بإذن القدير دراسات جديدة في نبوة هوشع من العهد القديم. رأينا في الحلقة السابقة المزيد من الأفكار حول روعة المسيح، فحينما كان الناس يتعاملون مع الرب يسوع كانوا يجدون فيه نعمة وحقا، وكانوا يجدون فيه حلاوة وقوة، وكانوا يجدون فيه تواضعا وعظمة، وكانوا يجدون فيه نورا ومحبة. وقد قال الرب يسوع للناس: ينبغي أن تهربوا من الخطية، فلا يمكنكم أن تعيشوا في الخطية، وقد جئت أنا لكي أحرركم، لكن ينبغي علي أولا أن أضع حياتي عنكم، كما ينبغي عليكم أن تأتوا كخطاة إليه. وقد جاء الخطاة إليه بالفعل، فحينما كانوا يائسين كانوا يأتون إليه، ويبدو أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يأتي الناس من خلالها إلى يسوع حتى في يومنا هذا. إن تناول بعض الأطعمة والامتناع عن أطعمة أخرى وممارسة طقوس معينة لن تجعلك قديسا فريدا من نوعك، فما من شيء يبنيك في الإيمان سوى كلمة الله، فهي تبنيك وتأتي بك إلى المسيح. والروح القدس هو الوحيد القادر على أن يأخذ مما للمسيح ويجعله حقيقيا بالنسبة لك. لقد مات المسيح لأننا خطاه، ونحن لم نقترف الخطية فقط، بل نحن خطاة بطبيعتنا، وقد حمل المسيح خطايانا لكي يعطينا طبيعة جديدة، لهذا ينبغي علينا أن نذهب إليه. يعتبر كل ولد من أولاد الله كاهنا، وبالتالي فهو يستطيع أن يقدم الذبائح إلى الله، وهنالك أربع ذبائح يمكن للمؤمن أن يقدمها: يمكنك أن تقدم شخصك ومالك وذبيحة التسبيح وذبيحة فعل الخير. هذا ما رأيناه في الحلقة السابقة، أما الآن فسنتأمل فيما تبقى من الفصل 13 والأخير من العبرانيين، ونقرأ مع الأخت رندا هذه الفقرة الأخيرة ابتداء من الآية 17:
أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا، لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين، لأن هذا غير نافع لكم. صلوا لأجلنا، لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا، راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء، ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين، آمين. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلمة الوعظ، لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم. اعلموا أنه قد أطلق الأخ تيموثاوس الذي معه سوف أراكم إن أتى سريعا. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين. يسلموا عليكم الذين من إيطاليا. النعمة مع جميعكم، آمين.
أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا، لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين، لأن هذا غير نافع لكم. لقد قرأنا نفس هذه الفكرة في الآية السابعة: فإذا كان راعي كنيستك رجلا تقيا يعلم كلمة الله، فينبغي عليك أن تطيع كلمة الله التي يقدمها لك، ومن الأفضل لك أن لا تسمع كلمة الله من أن تسمعها دون أن تطيعها. عدد 18: صلوا لأجلنا، لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا، راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. صلوا لأجلنا. من الواضح أن قراء هذه الرسالة كانوا يعرفون الكاتب، وقد يكون هذا دليلا آخر على أن الكاتب هو الرسول بولس، لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. ما أروع أن تضع رأسك على وسادتك في الليل وأنت تشعر براحة الضمير. وللأسف الشديد فإن الكثيرين لا يسيرون في النور وقد نامت ضمائرهم. نقرأ في رسالة يوحنا الأولى: إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. عدد 19: ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. قد تشير هذه الآية أيضا إلى أن الرسول بولس هو كاتب الرسالة، فمن الواضح أن بولس كان سجينا في ذلك الوقت، وهو يقول للمؤمنين العبرانيين هنا: أود أن أعود وأكون في وسطكم. ففي نهاية المطاف كان بولس عبراني الأصل. والآن نصل صديقي المستمع إلى البركة الختامية، عدد 20 و21: وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين، آمين. راعي الخراف العظيم. وفي المزمور 23 يدعى الراعي الصالح، وفي إنجيل يوحنا الفصل 10 يدعو نفسه الراعي الصالح، ولكونه راعيا صالحا فقد بذل حياته عن خرافه. وباعتباره راعي الخراف العظيم فهو الذي يهتم بالخراف وينميها، وهذا هو ما نراه هنا وفي المزمور 23، فهو يقودنا إلى المياه والعشب، أي إلى كلمة الله. وفي المزمور 24 نراه باعتباره رئيس الرعاة. نقرأ في رسالة بطرس الأولى الفصل 5 والعدد 4: ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. لقد مات المسيح في الماضي باعتباره الراعي الصالح، وهو راعي الخراف العظيم اليوم، وسوف يأتي في يوم ما باعتباره رئيس الرعاة على خرافه. لقد بدأ المسيح بمئة خروف، وهل تعلم صديقي المستمع عدد الخراف التي ستكون معه في السماء؟ 99؟ كلا، بل سيكون معه 100 خروف كاملة. بدم العهد الأبدي، إن دم المسيح هو أساس كل عهد أقامه الله ليكملكم. لقد كانت هذه هي الغاية من الرسالة إلى العبرانيين، فالكاتب يدعونا لأن نكون أولادا ناضجين لله، وهنالك الكثير من المؤمنين الذين يحتاجون للنضج والنمو، ويمكن للرسالة إلى العبرانيين أن تساعد أمثال هؤلاء. في كل عمل صالح لتصنع مشيئته. ما هو الشيء الهام بالنسبة لأولاد الله؟ أن يعملوا مشيئة الله وأن يتمموا مشيئته في حياتهم، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين، آمين. عدد 22: وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلمة الوعظ، لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم. لاحظ صديقي المستمع مدى خصوصية هذه الآية، ومن الغريب أن يقول الكاتب أنه كتب بكلمات قليلة، فمن الواضح أن هذه رسالة طويلة. عدد 23: اعلموا أنه قد أطلق الأخ تيموثاوس الذي معه سوف أراكم إن أتى سريعا. مرة أخرى يبدو هنا أن المتكلم هو الرسول بولس، فمن الواضح أن تيموثاوس كان مسجونا، لكن المهم في الأمر هو أن الروح القدس هو الذي ألهم الكاتب لكي يكتبها، كما أن الروح القدس هو الذي يأخذ مما للمسيح ويرينا إياه. عدد 24: سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين، يسلم عليكم الذين من إيطاليا. كان الكاتب موجودا في إيطاليا، وقد كان بولس موجودا هناك أيضا. وأخيرا يختم الكاتب هذه الرسالة ببركة ختامية رائعة، ولا يسعنا أن نختم دراستنا لهذه الرسالة بما هو أروع من هذه الكلمات التي لا تحتاج إلى تفسير لأنها تفسر نفسها بنفسها. النعمة مع جميعكم، أمين. ولكني لن أودعكم بعد أصدقائي قبل أن أتحدث قليلا عن تفرد المسيح وروعته، موضوع رسالة العبرانيين. ولن نفي هذا الموضوع حقه ولو قضينا العمر كله نتأمل في روعة هذا الإله العظيم. وهنا أعيد اقتباس ما قاله المفسر الشهير كامبل مورغان حول روعة المسيح. إحدى أفضل الأشياء التي يمكننا قولها عن الطبيعة البشرية هي أنه حالما يطرأ موقف ما يحتاج لتدخل شخص يضحي بحياته من أجل صديقه، فمن المؤكد أنه عاجلا أم آجلا سوف يظهر شخص ما على الساحة ويقدم نفسه ضحية، تماما مثل سقراط الذي تجرع السم أو المسيح الذي صلب في موضع الجمجمة. ورغم أنني لا أعتزم مناقشة ذلك القول على الإطلاق، إلا أنه ينبغي علي أن أقول بأن التفكير في المسيح بهذه الكيفية يعد تجديفا، فلا بأس من الحديث عن سقراط أو غيره من الناس الذين ضحوا بأنفسهم، لكن حينما نتحدث عن المسيح بهذه الطريقة فلن يكون حديثنا متنافرا مع العهد الجديد فحسب، بل وأيضا سيكون متناقضا مع ما يعلنه العهد الجديد عن تفرد المسيح. في ميلاده اختلف عن الجميع، وكذلك في موته، وبين ميلاده وموته لم يكن له حقل ليزرعه أو قارب يصطاد به السمك، ومع ذلك قدم مائدة خبز وسمك للألاف فأكلوا وشبعوا وفضل عنهم. لم تكن له سجادة فاخرة يمشي عليها، لكنه مشى على البحر بقدميه ومع ذلك لم يغرق. عندما صلب لم يبكي عليه إلا القليل، ولكن الشمس حجبت وجهها عن هذا المنظر. لم يرتعب البشر من جريمتهم، ولكن الأرض ارتعبت فتزلزلت، تزلزلت عندما علق يسوع على الصليب. لم يكن لقوى الطبيعة أي سلطان عليه في حياته، ولا حتى القبر لم يستطع أن يفسد جسده أو حتى يحتجزه أكثر من اللازم. ظل يكرز بالبشارة لعدة سنوات، لكنه لم يكتب كتابا واحدا، ولم يبني أي مبنى، ولم يكون أي حزب سياسي، ومع ذلك فهو حديث الملايين والنور المشرق لحياة ملايين أخرى. إن الرب يسوع يختلف كل الاختلاف عن كل بني البشر السائرين على هذه الأرض ماضيا وحاضرا ومستقبلا. هو إله وإنسان، هو الله الكامل كما أنه الإنسان الكامل. كانت حياته على الأرض تعكس لاهوته وناسوته الكاملين معا، وفي حب الرب يسوع المسيح والتعجب منه ومن حياته الفريدة كتب أحد الأشخاص يصف فيها ويتأمل في شخص الرب يسوع المسيح، فقال: هو الذي قال عن نفسه أنا خبز الحياة، ولكنه ابتدأ حياته على الأرض جائعا. وقال أيضا عن نفسه إنه ماء الحياة، وأنهى حياته على هذه الأرض وهو يقول: أنا عطشان. نعم، جاع المسيح كإنسان، ولكنه أشبع الآلاف كالله بالذات. كان حزينا ومكروبا، ولكنه في الوقت نفسه كان سلامنا. دفع الجزية لقيصر في ذلك الوقت وهو الملك وله السلطان. دعي بعلزبول ولكنه أخرج الشياطين. صلى وهو سامع الصلاة والمستجيب لها. بكى وهو الذي يمسح دموعنا. بيع بثلاثين من الفضة من الإنسان، بينما اشترانا بدمه الثمين الذي لا يقدر بثمن. سيق كشاة للذبح، بينما هو الراعي الصالح. أعطى حياته على الصليب، وبموته أباد الموت. كانت حياته تعكس للملا أنه إنسان فريد، إذ كان قصده وهدفه تمجيد الآب السماوي وتأمين خلاصنا الأبدي. نعم، إنه الرب يسوع المسيح صديقي المستمع، الشخص الذي حار فيه الملايين ووقف أمام حكمته فلاسفة العصر والزمان، ولكن أمام كلماته الساحرة الخلابة لم يستطع أحد أن ينكر جمالها وقوتها وتأثيرها العميق على الإنسان. فقد تكلم وكأنه واحد منا وأحس بنا وتفاعل مع ظروف حياتنا المتنوعة، فقد ضحك مع ضحكتنا وبكى مع بكائنا. هو الذي يعرف كيف يرثي لنا ويشفق علينا. وأمام هذا الشخص الفريد كتب عنه الشاعر والأديب المشهور جبران خليل جبران واصفا إياه بالكلمات التالية: أيها السيد، أيها القلب السماوي، يا بطل أحلامنا الذهبية، إنك ما زلت تتخطر أمامنا في هذا اليوم، فلا السهام ولا الحراب تستطيع أن توقف خطواتك، لأنك تمشي بين جميع سهامنا وحرابنا. إنك تبتسم لنا من أعاليك، ومع أنك أصغر من جميعنا سنا فأنت أب لجميعنا. يا سيد المرنمين، قد كانت دموعك كشآبيب المطر في أيار، وكان ضحكك كأمواج البحر الأبيض. وعندما تكلمت عبرت عن همس يعبد شفاهنا في الوقت الذي كان يجب على تلك الشفاه أن تستنير بالنار. فقد ضحكت للنخاع في عظامنا التي لم تكن مستعدة للضحك، وبكيت لعيوننا التي لم تكن تعرف الدموع بعد. وكان صوتك أبا عطوفا لأفكارنا وأفواهنا. كنت محاربا بين المحاربين وشاعر الشعراء وملكا فوق جميع الملوك. أيها الشاعر، أيها المرنم، أيها القلب الكبير، ليبارك الرب اسمك والبطن الذي حملك. مستمع الكريم، يتجلى لنا على صفحات الإنجيل المقدس وعبر فقراته ومقاطعه، يتجلى لنا عبر اللقاءات التي يصورها والمعجزات والأحداث التي يصفها. يتجلى لنا أهم سؤال نسأل نفوسنا إياه: من هو المسيح؟ هل هو بشر مثلنا؟ هل هو نبي أو رسول أو معلم؟ بل من وماذا هو؟ هل هو كذاب مخادع ادعى لنفسه الألوهية؟ هذا هو جوهر رسالة الإنجيل، التعرف إلى حقيقة هوية المسيح. من عرف هذه الهوية على حقيقتها ما عاد يعسر عليه فهم أبعاد ما ورد عنه. وفي الأخير يعود السؤال لك ولي: ماذا تقول في المسيح؟